بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين حديثا في علوم القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب المقامة بمكة المكرمة في شهر ذي القعدة لعام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا عند الحديث الرابع. نقرأ
الحديث الرابع. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، أورده العلماء رحمهم الله في أنواع من علوم القرآن، أوردوه في نزول القرآن، في نزول القرآن أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان ينزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغنا القرآن كما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة يقررون أن معنى نزول القرآن أن القرآن نزل من علو إلى سفل، فبلغه جبريل إلى الرسول كما سمعه من الله سبحانه وتعالى، وبلغه الرسول للصحابة كما سمعه من جبريل. لا يقولون كما تلقاه جبريل، لا، إنما يقولون كما سمعه. ليش؟ لأنهم يعتقدون أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم بهذا القرآن، وأن جبريل لما يأمره الله عز وجل بالنزول بالقرآن يسمع القرآن فينزل بما سمع، فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعه من القرآن، فيبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كما سمعه من جبريل. المسألة الثانية التي يستدلون فيها بهذا الحديث، يذكرون في هذا الحديث أدب من آداب التلاوة، وهو ما جاء صريحا في قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل جبريل عليه بالقرآن كان يعاني شدة، فيريد أن يحفظ، فيحرك لسانه وشفتيه، فينشغل بالتحريك ليحفظ، فنهاها الله عن ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أنك تجمعه في صدرك وأنك تقرأه، ثم إن علينا بيانه. ابن عباس فسر بيانه أي بتلاوته للناس، وأهل العلم يذكرون قول آخر لبيانه بمعنى تفسيره وتوضيحه وبيان معانيه، تفسيره وتوضيحه وبيان معانيه. فهذا أدب من آداب تلاوة القرآن وأدب من آداب الاستماع إلى القرآن. أما أدب الاستماع فهو هذا واضح. أما أدب التلاوة فإن التلاوة لا تكون تلاوة والقراءة لا تكون قراءة إلا بحركة اللسان والشفتين، وهذه مسألة كثير من الناس لا ينتبه إليها. يقوم يصلي لا يحرك لسانه ولا شفتيه هكذا، ما في حركة لا في قراءة القرآن ولا في التسبيع ولا في التكبير ولا في شيء، فنقول هذا لم يقرأ وهذا لم يسبح. ليش؟ لأنه لابد في القراءة من حركة اللسان والشفتين. لا تكون القراءة قراءة ولا يكون الكلام كلام إلا بحركة اللسان والشفتين. فإذا كان الكلام في النفس ولم يظهر على الشفتين يقال كلام نفسي، يقال كلام نفسي. أما الكلام الذي تتكلم وتتلفظ به بلسانك فهذا هو الكلام المعتبر وهذه القراءة المعتبرة. ولذلك إذا قمت إلى الصلاة ولم تحرك لسانك بالفاتحة لم تقرأ الفاتحة، إيش النتيجة؟ صلاة باطلة. إذا قلت أذكار الصباح والمساء ولم تحرك لسانك بأذكار الصباح والمساء هل أنت ذكرت الله؟ لا ما ذكرت. واضح؟ بعض الناس يظن أن الذكر القلبي هو هذا، هو أن يتلفظ يمرر القرآن أو الذكر على قلبه ولا يحرك لسانه. نقول لا، الذكر القلبي هو التفكر، الذكر القلبي هو إيش؟ هو التفكر في خلق الله، هو التفكر في خلق الله، هذا الذكر القلبي. أما الذكر باللسان فلا بد من الذكر عند الإطلاق فلا بد فيه من حركة اللسان. واضح؟ فهذا أدب في التلاوة وأدب في الاستماع. أدب التلاوة هو الحركة وأدب الاستماع أنك لا تنشغل بشيء والقرآن يقرأ. إذا الرسول وهو الرسول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. المسألة الثالثة التي يستدل فيها بهذا الحديث أن هذه القصة من ابن عباس بيان لسبب الآية، سبب لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا سبب نزول. الأدب الآخر في هذا أو الفائدة الأخرى التي يذكرها القرآن العلماء في علوم القرآن حينما يذكرون مزايا القرآن فيذكرون من مزاياها الحفظ، أن الله حفظه، فالله يقول إن علينا جمعه وقرآنه، ها؟ فبين أن الله هو الذي سيحفظ هذا القرآن كما جاء في الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من مزايا القرآن الكريم، هذا من مزايا القرآن الكريم. جزاك الله خير. هذا من مزايا القرآن الكريم. واضح؟ طيب، أيضا في هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بأن يعرفوا أمور القرآن وشأن القرآن وما يتعلق به وبمعانيه، وما يتعلق به وبمعانيه. هذا ابن عباس يبدو أنه شاهد هذا من الرسول، يبدو أن الرسول بيّن لهم ذلك، فيقول أنا أحرك شفتي كما حركها الرسول. سعيد بن جبير يقول وأنا أحركها لكم كما حركها. لو جاء كمان اللي بعده واللي بعده كان قلنا عليه في علم الحديث إيش؟ مسلسل بحركة الشفتين. اللي بعده
الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، وهذا يذكره العلماء في نوع جمع القرآن، في نوع جمع القرآن. فيه إيش؟ فيه مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة في رمضان، يعارضه جبريل بالقرآن في كل سنة، ففيه مسألة وهي مسألة معارضة القرآن الكريم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل. والظاهر من الأحاديث كما يقول الحافظ ابن حجر أنه مرة الرسول يعرض وجبريل يستمع، ومرة جبريل يعرض والرسول يستمع. استنبطوا ذلك من الروايات، ففي رواية قال كان جبريل يعارضه بالقرآن، وقال في رواية كان كنت أعارضه بالقرآن، فدل أن الفعل ليش مشترك بينهم. فهذا فيه أصل في آداب القرآن أنه يجوز إيش معارضته والاهتمام به، وهذا جاء صريحا في الرسول عليه في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من البعير في عقلها أو في عقالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي مسألة مبنية على هذا، نقل ابن الجزري أن العلماء أجمعوا أن القرآن الذي بين أيدينا والذي نسخه أبو بكر الصديق هو العرضة الأخيرة، هو إيش العرضة الأخيرة، ولذلك كان يأتي بشاهدين. ليش؟ أن هذا مما كتب بين يدي رسول الله في العرضة الأخيرة. طب ليش جاب عليه زيد بن ثابت؟ قالوا لأنه زيد بن ثابت ما كان عنده إلا العرضة الأخيرة. طب ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة، ليش ما استنوا ابن مسعود مع أنه الرسول يقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد؟ ليش وابن عباس يقول قراءة ابن مسعود هي العرضة الأخيرة، ليش ابن مسعود ما استنوا؟ قال العلماء لأن ابن مسعود كان معه العرضة الأخيرة، وكان معه 70 أو 90 سورة أخذها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ بهذه ويقرأ بهذه، وكانوا يريدون هم إيش يريدوا العرضة الأخيرة. عشان كده ابن مسعود خاف من إيش؟ قال الآن أنتوا لو اقتصرتوا على العرضة الأخيرة سيظن ظان أن ما ليس من العرضة الأخيرة ليس بقرآن. ولذلك خطبته الأخيرة قبل أن يأتي للمدينة لما كان في العراق، خطبته الأخيرة في الكوفة قبل أن يأتي المدينة في العراق، إيش قال فيها؟ قال وإن كفر بشيء منه كفر به كله. ركز على هذا المعنى، هو هذا الهاجس اللي كان عند ابن مسعود. إذن هم ما أخروا ابن مسعود لأن ابن مسعود كان يصر أن يقرأ بها وبهذه حتى لا يحصل الأمر اللي يخشى منه ابن مسعود، وهو أن كفر بشيء منه كفر به كله، فخشي أن يظن الناس أن هذا القرآن وذاك ليس بقرآن ابن مسعود، خلاص. وهم أرادوا الآخر، فالآخر أرادوا العرضة الوحيد اللي كان ما عنده إلا العرضة الأخيرة زيد بن ثابت، ما كان عنده إلا العرضة الأخيرة، فكلفوا زيد بن ثابت، ولذلك حتى في النسخ كلفوا زيد بن ثابت لأنه ما عنده إلا العرضة الأخيرة، فيأتي بها دون أن يخلطها بغيرها، لا لأنه ذاك ليس بالقرآن، ولكن لأنهم أرادوا على منهجهم دائما الآخر، فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه آخر العرضات، وهي التي عرضها الرسول مع جبريل في عامه الأخير مرتين. هذا يذكروه في جمع القرآن، في جمع القرآن. يعني عرفت الآن لماذا في جمع أبي بكر الصديق كلف زيد، ولماذا في نسخ عثمان كلف زيد، ولماذا زيد دون ابن مسعود، ولماذا ابن مسعود زعل وغضب. ابن مسعود زعل وغضب مو يعني، لا، ابن مسعود يقول أنا أجمع القرآن وزيد بن ثابت يلعب مع الصبيان في المدينة له غرارتين، له عقصين شعر الساعة صغير، وأنا أحفظ لقد حفظت من في رسول الله 70 سورة. هذا الأمر اللي ذكره مسعود صح، لكن الصحابة كان نظرهم ثاني، أبو بكر وعمر كان لهم نظر آخر. إيش هو النظر الآخر؟ جمع العرضة الأخيرة، جمع العرضة الأخيرة، بس ابغوا العرضة الأخيرة لأنها آخر ما نزل. وإلا ابن مسعود كان من أعلم الصحابة بالعرضة الأخيرة، وكان أعلم بناسخها ومنسوخها، لكنه كان يحرص أنه ما يكتفي بالعرضة الأخيرة، هم يبغوا العرضة الأخيرة. هذا اللي حصل. فابن مسعود من خشيته وخوفه زعل وغضب، ما هو، ولذلك هو لما أدل بفضله أنه أنا حفظت هذا، أدل بفضله من جهة الصحابة ملاحظينها وما يريدونها. قال أنا حفظت من في رسول الله 70 سورة، وما عارفين هذا، وعارفين أنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أمي، عارفين هذا، لكن هم يريدوا العرض الأخير، هذا السر. ثم رجع ابن مسعود ووافقهم، خلاص انتهى الموضوع، ووافق ابن مسعود على هذا الكلام. ولذلك عندكم كذا قراءة من القراءات المتواترة تنتهي بابن مسعود، منها في قراءة حمزة، ومنها قراءة عاصم، حفص عن عاصم، وغيرها من القراءات تنتهي بقراءة ابن أم مسعود متواترة عن ابن مسعود. جميع هذا القرآن، جميع هذا القرآن بهذه القراءة. إذن قضية العرض الأخيرة، قضية العرض الأخيرة هذه من أهم المباحث التي تتعلق بمسألة أو بموضوع جمع القرآن. فإن جمع القرآن الذي جمعه أبو بكر والذي جمعه والذي نسخه عثمان كان مراعا فيه العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة. يقول ابن تيمية: القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة وهو العرضة الأخيرة. يقول ابن الجزري: أجمع الصحابة على كتابة القرآن العظيم على العرضة الأخيرة. قضية محسومة. نعم، طبعا قضية العرضة الأخيرة لها علاقة قوية بمسألة الأحرف السبعة، لكني سأؤخرها إلى أن يأتي حديث الأحرف السبعة. نعم.
الحديث السادس عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد.
هذا فيه نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استمر إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين أن معنى إكمال الدين هناك أي في أصوله العامة، وإلا بقي من القرآن شيء ما نزل، يقصد قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ولذلك لا يصح أن يقال أن هذه الآية هي آخر ما نزل، فإن أنس كما يقول إلى وفاته القرآن ينزل صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر ما نسخ مما نزل من القرآن قوله سبحانه وتعالى: 5 رضعات يحرمن. حتى تقول عائشة نسخت من القرآن، وإن بعض الناس كان يقرأها من القرآن لم يبلغه نسخها، فهذه من آخر ما نسخ تلاوة من القرآن، لأن نسخ القرآن يكون تلاوة مع بقاء الحكم، وقد يكون نسخ تلاوة ونسخ حكم. واضح؟ طيب، المسألة الثانية التي يدخل فيها هذا الحديث يبين أن أمر الوحي لم يكن له أوقات معينة، كان أوقات يفتر وأوقات يتتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم، يتتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن تتابع نزوله قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فاتني في الحديث الأول الإشارة إلى مسألة تتعلق بنزول القرآن، وهي ارتباط القرآن بشهر رمضان، ارتبط برمضان في نزوله، وارتبط برمضان في إيش؟ في مدارسته ومعارضته. وهذا يفيد أنه قراءة القرآن في رمضان لها خصوصية في الشرع، لها خصوصية في الشرع. نعم.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا الحديث هو أصل نوع من أنواع علوم القرآن، اسمه نوع إعجاز القرآن الكريم. فيه هذا الحديث بيان أن المعجزة العظمى للرسول صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ هي القرآن الكريم. أنا أقول المعجزة العظمى لأني لا أحصر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأني أقول أمور كثيرة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أحواله وأخلاقه كما ذكرت السيدة خديجة، منها الآيات الحسية الباهرة التي رآها الصحابة رأي العين، كنبع الماء من بين أصابعه، كتكثير الطعام ونحو ذلك، منها سيرته وشمائله. فإن ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن الرسول قال: ما دول والذين يتبعونهم الفقراء والعبيد والضعاف، فقال ملك الروم: هذا حال الأنبياء، هذا حال الأنبياء. فاستدل على أنه نبي بمشابهة حاله لحال الأنبياء، واضح؟ فهذا أيضا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. من دلائل نبوته إخبار الكتب السابقة عنه. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون آية ودلالة وعلامة، ولا يقولون معجزة بالمعنى الاصطلاحي، لأنه في المعنى الاصطلاحي يحصرون دلائل نبوته في شيء واحد، وهي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة والتحدي، خلاص. فأهل السنة يقولون لا، هذا بهذا الوصف سنخرج كل الدلائل والعلامات السابقة على نبوته صلى الله عليه وسلم. إنما يقولون نعم، القرآن هو أعظم معجزات ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأشار إلى القرآن، وحيا أوحاه الله إلي. طيب، القرآن وجوه إعجازه ما هي؟ نقول وجوه إعجازه ترجع إلى أربعة. الكلام الكثير اللي تسمعون من الناس عن إعجاز القرآن كله يرجع إلى أربع وجوه. الوجه الأول إعجازه في نظمه وبلاغته. الوجه الثاني إعجازه في إخباره بالغيب. الوجه الثالث إعجازه في تأثيره على النفوس. الوجه الرابع إعجازه في تشريعاته. إعجازه في تشريعاته. هذه أربعة وجوه لإعجاز القرآن الكريم. كل وجوه الإعجاز الكريم ترجع إلى هذه الوجوه الأربعة. قد تقول لي: يا شيخ، اللي يسمى الآن الإعجاز العلمي والطبي يرجع إلى إيش من هذه الأربعة؟ أقول: يرجع إلى إخباره بالأمور الغيبية. فإن ما يريدونه في الأمور العلمية والطبية هي في الحقيقة أمور غيبية أخبر بها الله وأخبر بها رسوله، تطابق الواقع في العصر الحديث، فهي ترجع للأمور الغيبية. طيب يا شيخ، ما يسمى بالإعجاز الاجتماعي؟ أقول: هذا يرجع إلى تشريعاته، الإعجاز التشريعي. طيب يا شيخ، هذا الذي يذكرونه أنهم أجروا تجارب فجابوا مجموعة من الناس أسمعوهم كلام، وجابوا مجموعة من الناس أسمعوهم موسيقى، وجابوا مجموعة من الناس أسمعوهم قرآن، وهم كفار كلهم ما يعرفوا العربية، وبالمجسات قاسوا الحركة العصبية، فوجدوا أن الجسم هدأ واطمأن للذين استمعوا القرآن الكريم، دون الذين سمعوا كلام الناس ودون الذين سمعوا الأغاني. فنقول نعم، هذا يرجع إلى تأثيره في النفوس. نعم، هناك أوجه بدعية لا أصل لها، فلا ترجع إلى شيء، مثل قولهم بالإعجاز العددي المبني على حساب الجمل: أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت. وهناك بعض الناس يتبنى هذا الوجه من الإعجاز حتى صار يأتي بكلام هو عند أهل الإسلام من الكهانة، كمن يقول أن القرآن يدل أن زوال دولة إسرائيل في عام كذا وكذا، أو يقول أن زوال دولة بني أمية في عام كذا وكذا، أو زوال دولة العباس بني العباس، أو يأتي ما له أصل، هكذا يسموها الإعجاز الرقمي، وهذا بدعة لا أصل له. لذلك هو ما يندرج تحت أي شيء من هذه الأمور السابقة. طب إعجاز القرآن في نظمه وبلاغته إيش معنى؟ نقول أول شيء أفهموا إيش معنى النظم. لما نقول لك النظم، إيش معنى النظم؟ قال عبد القاهر الجرجاني: النظم توخي الإعراب والترتيب. النظم توخي الإعراب والترتيب يعني إيش؟ يقول لك اللفظ في الجملة له معنى، بحسب إعرابه وبحسب موقعه في الجملة. فإذا قدم أو أخر تغير معناه، وإذا استبدل تغير معناه. فيقولون النظم هو توخي دلالة الإعراب والترتيب على المعنى في الجملة بألفاظها، هذا هو النظم. ولذلك إعجاز القرآن البلاغي من هذه الناحية، لو تمسك أي كلمة في أي آية تقول أبغى أبدلها بكلمة أخرى، ما تستطيع أن تأتي بكلمة أخرى تقوم مقامها. لذلك كان القول بالترادف يذهب بهجة القرآن، مو صحيح في التفسير. هذه واحدة. لو جبت الكلمة نفسها وقلت أنا أقدمها أو آخرها تلاقي المعنى يختلف. فإن الأمر كما يقول سيبويه في كتاب الكتاب: إن العرب يقدمون من اللفظ ما هم أكثر عناية به. طبعا بالمعنى، أنا ما أجيب لا تفهموني إنه أنا مرة يعني، لا بالمعنى بقول. يقدمون من الكلام ما هم أكثر عناية به. ها؟ فلما تأتي للفظة في الآية وتقول أنا أؤخرها سيختل المعنى، سيختل المعنى، سيختل المعنى. عرفت؟ هذا هو نظم الكلام، وهو المقصود عندهم في بلاغة النظم. طيب هذه الوجوه الأربعة يا أستاذ، الآن الله عز وجل في القرآن الكريم تحدى الكفار أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، خلاص. ولذلك العلماء يقولون عن القرآن أنه معجز بأقصر سورة فيه، أقصر سورة فيه، خلاص. طيب ما هو النوع والوجه من هذه الوجوه في إعجاز القرآن الذي يتحقق في أقصر سورة؟ الآن ذكرنا لكم أربع أوجه، إيش هو النوع؟ النظم البلاغي. ولذلك الخطابي في كتابه إعجاز القرآن ركز على هذا وقال: لأن هذا النوع أو هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن هو الذي يتحقق في أقصر سورة، لأن قضية التأثير النفسي لا تأتي إلا مع طول الآيات. أقصر سورة ثلاثة آيات، قضية التشريع أقصر سورة يمكن ما فيها تشريع، قضية الإخبار بالغيبيات أقصر سورة يمكن ما فيها إخبار بالغيبيات. فالذي يتحقق من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز البلاغة من جهة النظم، من جهة النظم. فلن تجد كلاما يساوي نظم الآية لو أردت أن تركب كلاما بمعنى. ولذلك عسرت ترجمة القرآن. طيب هذا اللي بنشوفه في ترجمة، نقول لك لا، هذا ترجمة معاني القرآن، ما قالوا ترجمة القرآن، قالوا إيش؟ معاني القرآن. وينبه المترجم في البداية أنه سيقتصر من أقوال التفسير في الآية على معنى أو معنيين، لأنه برضو حتى لما يترجم معاني القرآن لا يستطيع أن يحيط بكل معنى الآية. كلمة على الهامش، وهذه مشكلة كتب معاني القرآن بالعربية، لأنه اللي يألف كتاب في معاني ألفاظ القرآن بالعربية إيش سيعمل؟ قد يكون لللفظة مجموعة معاني صالحة لأن تفسر بها، بل ورد التفسير بها عن السلف، هو يقتصر منها على معنى واحد. فهذه نقطة ثانية. ولذلك لابد للإنسان اللي يقرأ في مثل هذه الكتب أن ينتبه لهذه الأمور. ما عندنا ترجمة للقرآن أصلا، ما تجوز، إنما الحاصل ترجمة معاني القرآن. طيب تفسير القرآن، كلمات القرآن، تفسير وبيان، نقول لك نعم انتبه، ترى هو لا يذكر كل تفسير اللفظة، إنما يذكر معنى واحد. الآن هذا سؤالك. طيب هذه السورة، لكن في سورة تانية أكثر، والعصر مثلا كذا. بعدين هنا الإخبار بالغيبيات، قضية الكوثر، قضية في الغيب، يعني ما نقدر نتحقق بها في الدنيا، احنا نتكلم عن الغيبات التي أخبر بها ويمكن التحقق بها في الدنيا. طيب نرجع لموضوعنا. طيب هذا الحديث يقول الرسول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني تدروا إيش معنى هذا الكلام؟ إيش هدف الرسول؟ إيش يقول لنا الرسول؟ أن دلالة القرآن على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم باقية، ما بقي القرآن. فإذا جاء أمر الله ورفع القرآن من المصاحف وجاءت الريح الطيبة وقبضت أرواح المؤمنين، فإنه لا يبقى للناس قرآن يدل على نبوته. إذن وجوه الإعجاز والدلالة على نبوته وعلى صدقه صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي القرآن الكريم. شوف المقابلة بين القرآن الكريم وبين معجزات الأنبياء السابقين، إيش نقول؟ كل نبي من الأنبياء السابقين أوتي من الآيات ما آمن عليه به قومه، لكن هل بقي بعده؟ ما حد بقي. أوتي آيات حسية، بعدين إيش آياتهم؟ أمور حسية، بينما القرآن أمر معنوي يقرأ وقراءة وما فيه من المعاني فيه داخله، صح ولا لا؟ أمور معنوية. فالقرآن يختلف عن سائر المعجزات، أنه معنوي، أنه باقي في الدلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته. القرآن العظيم، القرآن العظيم، بخلاف آيات الأنبياء السابقين. الأمر الثالث أنه سيبقى من يتبع النبي محمد إلى أن يرفع الله القرآن، يعني سيبقى أناس يدخلون في الإسلام، لأنه هذا المعنى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، هذا معنى أنه سيستمر دخول الناس في الإسلام طالما هذا القرآن موجود. من النصوص الأخرى نقول إلى أن يرفعه الله من المصاحف ويرسل الله الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فما تعلم، صح ولا لا؟ طيب اللي بعده.
الحديث الثامن، قال جندب بن سبيان رضي الله عنه: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قال البخاري رحمه الله: قوله ما ودعك ربك وما قلى تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد، ما تركك ربك. وقال ابن عباس: ما تركك وما أبغضك.
هذا الحديث متفق عليه، فيه قضية نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم يصلي وكان الناس يرونه، بل كان بعض الكفار يسمعه وهو يقرأ القرآن. قصة الوليد بن المغيرة لما استمع للقرآن تأثر، تأثر، فسئل عنه قال: والله إن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وما هو بقول شاعر، فأنا أعرف بالشعر ولا بقول كاهن ولا بقول ساحر. اللي سمع الكلام من الوليد جري وراح قال لكبراء قريش، ألحقوا صبأ الوليد بن المغيرة، سحره محمد. جو للوليد بن المغيرة قالوا: أنت تقول هذا كلام؟ سحرك محمد صبأ؟ أنت كبير قريش، أنت كذا، أنت كذا. ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. قال: يفرق بين الولد وابنه وبين الزوجة وزوجها، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. مما يفيد أنه كان قبل كده ما يقول كده. يعني بعدين الصورة اللي الله ذكرها في القرآن عن الوليد بن المغيرة أنه نظر وعبس وبصر وأدبر واستكبر، صح ولا لا؟ الصورة هذه تدل على اضطراب وقلق، لأنه لو كان مرتاح للكلام اللي بيقوله دحين لما قالوا بهذه الصورة. الإنسان لما يكون مرتاح لشيء يقول وهو منبسط الأسارير مرتاح، ولا يقول وهو قلقان رايح جاي قايم جالس معبس مقطب؟ سيقولوا بالأول لو كان مرتاح للكلام، لكن لأنه مو مقتنع به قالوا بهذه الصورة. علماء التفسير ذكروا معنيين، ذكروا معنى ثم أدبر واستكبر أنه قال الكلام وشرد، خلاص. وهذه الصورة واضحة أنه ما هو مقتنع. وعلماء تفسير قالوا أنه قال هذا الكلام وهو يروح ويجي، زين إنسان ما يكون قلقان يجلس رايح جاي. فهذا الوليد بن المغيرة، طبعا هذه القصة فيها تأثير القرآن على النفوس، كيف أثر في نفوس هؤلاء. والرسول هنا في هذا الحديث يقول لم يقم ليلتين. ورد في الحديث في السيرة أنه كانوا يجتمعون عند بيته ويجلسوا يستمعوا. الجن لما استمعت لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أنه هذا ما هو كلام البشر. وذلك أن الجن جاءوا إلى أبيهم إبليس وقالوا صرنا إذا جلسنا من السماء نستمع يأتينا شهاب رصد الحقنا لين حرقنا ما عاد نقدر. طبعا يلحق خويانهم اللي ماتوا، هذول مو اللي ماتوا. لا أحد يقول لي طيب إذا حرقوا وماتوا كيف راحوا؟ قال لهم أبوهم، هذول خويانهم. مو زي واحد يقول لك ثلاثة اجتمعوا وسرقوا سريقة وهم ماشيين اثنين اتآمروا على واحد فقتلوه. كان واحد يحكي بعدين الاثنين هم جالسين واحد قام قتل الثاني عشان هو ينفرد بها، وهو ماشي طاح وتعرقل ومات وخلاص وما لقوا أحد. فواحد بيحكي بيقول له الثلاثة ماتوا انت كيف دريت؟ فأنا أقول لك إن الجن مو إن انحرقوا قالوا لإبليس، الثانيين خويانهم. نرجع للموضوع. الجن في وادي نخلة في طريق السيل، شفتوا محل سوق عكاظ قبله في وادي كده تخشه اسمه وادي نخلة. الرسول بعد حديثته مع الطائف، طبعا الرسول بعد حصار قريش انفك الحصار اما في السنة التاسعة او في السنة العاشرة، رحل الطائف عرف انه مكة خلاص ما في فائدة، طلع للطائف. فلما طلع للطائف حصل من اهل الطائف ما حصل من عدم ايمانهم بالرسول، فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق. طبعا طلوع الرسول للطائف كان مو عن طريق الهدى، كان عن طريق وادي السيل. في الطريق جاء عند وادي نخلة هذه، وانت جاي من الطائف بعد سوق عكاظ على يدك اليسار، شوف هكذا شعب يسموه وادي نخلة. فدخل في هذا الوادي وقام في الليل يصلي كالعادة ويقرأ قرآن. الجن اللي راحوا لإبليس قال لهم إبليس انتشروا شوفونا ايش الخبر. فمنهم جماعة جوا إلى جهة وادي نخلة وسمعوا الرسول هو يقرأ، صار ينادوا بعض وتجمعوا حتى انه كلكلهم يعني صدورهم وزحمتهم كادت تمس الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستمعوا ثم عادوا الى ابليس واخبروه، فقال هذا هو انه نبي ظهر، هذا النبي. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الايات. هذه قصتها، وهذا برضو يبين تاثير القران على النفوس، على نفوس الجن. هذه الايه واضحه. كانت هذه القصة ونزول السورة هذه تسلية للرسول بعد الذي حصل له في الشعب. لما رجع من الطائف جلس شوية أسري بالرسول. لذلك العلماء منهم من يقول أن الإسراء حدث قبل الهجرة بسنتين ونصف، ومنهم من يقول حدث قبل الهجرة بسنة. خلاص على هذا الاختلاف نقول احتمال خرج في السنة العاشرة ويصير هذه الحادثة أخذ السنة، ورجع سنة ونص يصير أسري به ثم بعد سنة هاجر هذا، أو أنه حدث في السنة التاسعة وحصلت الأحداث في السنة العاشرة يصير الإسراء صار بعدها، يصير الهجرة سارت بعد سنتين ونص، يا كذا يا كذا. فسل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالجن وإسلامهم وإيمانهم والإسراء والمعراج. صار هذين الأمرين بعد خروجه من الحبس أو الحصار الذي حصل لمدة 3 سنوات في شعب علي. طيب اللي بعده اللحظة. طبعا هنا فأنزل الله والضحى والليل ما ودعك ربك وما قال، وكلام ابن عباس ما استدلال ابن عباس بالآية رغم أن القصة في هذا يبين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا من قواعد التفسير. وهذا القصة تبين أن سورة الضحى مكية، ففيه نوع المكي، هذا نوع المكي، وهذا أعلى أنواع المكي الذي جاء فيه ما يدل دلالة واضحة على أنه مكي، لأن سور القرآن ثلاثة أنواع: سور القرآن اتفق على أنها مكية، وسور القرآن اتفق على أنها مدنية، وسور القرآن اختلف فيها، والاختلاف فيها على وجوه. الوجه الأول أنهم اختلفوا في مكيتها أو مدنيتها. الوجه الثاني أنهم اختلفوا في آيات فيها هل هي مكية أو مدنية مع اتفاقهم على أصل السورة. خلاص؟ طيب.
الحديث التاسع. قال ابن شهاب: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يقرأ.
نعم، هذا الحديث يريده أهل العلم في علوم القرآن في نوع جمع القرآن، في نوع جمع القرآن، فإن جمع القرآن يطلق في علوم القرآن بثلاثة معاني: يطلق جمع القرآن بمعنى الحفظ، بمعنى الحفظ في الصدور، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. ويطلق جمع القرآن بمعنى جمعه من الأفواه وكتابته في الجمع الذي جمعه أبو بكر الصديق. ويطلق جمع القرآن بمعنى نسخه في المصاحف التي وزعها عثمان على الآفاق. فصارت كلمة جمع القرآن في علوم القرآن تطلق على كم معنى؟ على ثلاث معاني، انتبهوا لها: الجمع بمعنى الحفظ، والجمع بمعنى النسخ من الأفواه وكتابته في مصحف واحد في جمع أبي بكر الصديق، الجمع بمعنى النسخ في مصاحف اختلف فيها، قيل سبع مصاحف وقيل خمس مصاحف نسخها عثمان بن عفان ووزعها في الآفاق. هذا الحديث استدل به العلماء على أن المصحف الذي بين أيدينا ليس فيه إلا حرف واحد، حرف واحد، وهو العرضة الأخيرة، لأن الجمع كان على أساس العرضة الأخيرة، الحرف الذي كان موجودا في العرضة الأخيرة. كيف استدلوا هذا؟ قالوا: لأن المشكلة التي حصلت أن الناس الذين بلغ إليهم القرآن وكان فيهم صحابة، وكان كل صحابي يقرأ بما سمع من الرسول، فإذا كان في حياة الرسول حصل من الصحابة اختلاف، عمر بن الخطاب لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بتلابيبه، عاد عمر أخذ بتلابيبه ومدّاه للرسول، قال: إني سمعت هذا يقرأ بغير ما أقرأتني. فقال الرسول: اقرأ يا هشام. فقرأ فقال: أحسنت، هكذا أنزل. اقرأ يا عمر. فقرأ قال: أحسنت، هكذا أنزل. قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كافي، كلها شاف كافي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب اختلاف حصل في زمن الرسول، والرسول أنهى بتقرير أنه هذا حرف وهذا. الناس ساروا في جهل والإسلام امتد، فماذا يصنع الخليفة الراشد عثمان بن عفان؟ رأى أن يجمع الناس على قراءة واحدة. انتبهوا الآن ايش اللي صار. انتبهوا عشان تشوفوا مصطلحات القراءة أغلبها يرجع إلى عثمان. إيش سوى عثمان؟ أخذ المصحف اللي عند حفصة ونسخه. المصحف اللي عند حفصة إيش قلنا فيه؟ على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة خلاص. أمر الكتاب أن يكتبوا القرآن، قال لهم إذا اختلفتوا في شيء فاكتبوه على لسان قريش. إيش يعني لسان قريش؟ شوفوا القرآن له قراءة نزل بها أصليا واستمر عليها ألين عام الوفود تقريبا، سنة 9 و8 عام الوفود، على وحدة قراءة. نقصد بالقراءة القراءة التنزيلية عشان نفرق بينها وبين مصطلح القراءات. قراءة تنزيلية ما في زي ما هي. العرض الظاهر أنه سار على صورة واحدة، العرض الأخيرة على صورة واحدة من هذه هي العرض الأخيرة. عثمان قال للكاتب إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لسان قريش فإنه به أنزل. أنزل طب كله بينزل، ليش يقول أنزل؟ يقصد النزول الأول، لأنه نحن نقول الأحرف السبعة رخصة يعني حصلت بعد النزول الأول. هو يقول إذا اختلفتم فاكتبوه بالنزول الأول فإنه به أنزل يعني أولا. واضح؟ إيش سوى عثمان؟ قال للصحابة أنا أرى إنهاء للاختلاف أن نجمع الناس على قراءة واحدة، كده قال بهذا النص على قراءة واحدة، على قراءة واحدة. حتى أنا أوردت الأثر، قال أرى أن نجمع الناس على قراءة واحدة رضي الله عنه، أوردته في موضع آخر. طيب قال أرى أن نجمع الناس على قراءة واحدة، وفي رواية قال أرى أن نجمع الناس على حرف واحد. خلاص طيب هذا نص، ترى نص صحيح، نص أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس فيه إلا حرف واحد، وأن الحرف كان اسمه قراءة. إذن قراءة إيش؟ قراءة تنزيلية عشان نفرق. طيب وبعث المصاحف، وبعث مع كل مصحف قارئ، القارئ يقرأ القرآن، لكن ألزم القارئ أن لا يقرأ القرآن بما يخالف رسم المصحف. إيش نتج؟ إيش نتج؟ نتج أحسنت، نتج عندنا إنه هذا المصحف صار الصحابي يقرأه، ها؟ يقرأه بما هو يقرأ، فإذا جاء في الكلمة فيها عنده حرف ويوافق الرسم ذكروا زيادة على الحرف الذي جمع عليه عثمان. لذلك يقول ابن الجزري المصحف الذي جمع عليه عثمان احتوى على الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس وما يوافق رسمه من سائر الأحرف. القراءة التنزيلية يصير إيش معنى القراءة الحرف؟ قراءة تنزيلية. طيب الآن بهذه الصورة إيش سوى عثمان؟ اللي سوى عثمان هنا أنه اختار للناس قراءة، اختار للناس قراءة على حرف وما يوافق رسمه من شائم سائر الأحرف، فجاء مصطلح القراءة الاختيارية. مصطلح القراءة أخذ مما ورد رسم واحد لحرف واحد وموافق رسمه. طب هذا اللي يوافق رسمه مين اللي كان يبلغه؟ الصحابي اللي أرسلوا معه رسم المصحف. فصار عندنا في المصحف حرف واحد من السبعة وما يوافق رسمه من سائر الأحرف، هذا اللي حصل. عثمان بهذا التصرف أحدث شيء، إيش هو هذا الشيء؟ سن للناس القراءة الاختيارية. إيش هي القراءة الاختيارية؟ نقول أن يأتي عالم فيختار مما ورد في قراءات القرآن التنزيلية شيء ويمشي عليه من أول المصحف إلى آخره، وهذا ما صنعه القراء السبعة والعشرة في قراءاتهم التي هي قراءات إيش؟ اختيارية. أخذوا مما قرئ به في المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس وأقرئ به عن الرسول، أخذوا من هذا، كل واحد أخذ من هذا شيء بضابط له مشي عليه من الأول إلى الأخير، فصار ينسب هذا الاختيار إليه، فيقال قراءة نافع، هذا قراءة عاصم، هذا قراءة أبي عمرو بن العلاء، هذا قراءة عبد الله، هذا قراءة الكسائي، هذا قراءة حمزة، يعني اختيارهم. والأصل في هذه القراءات فعل عثمان، فعندنا صار مصطلح اختيار، قراءة اختيارية وقراءة الأحرف. لما نقول أنزل القرآن على 7 أحرف يعني على 7 قراءات، يصير إيش معنى الحرف؟ طيب إيش هي حقيقة القراءة التنزيلية في اختلافها فيما بينها؟ نقول تأتي قراءة بكلمة ثم تأتي قراءة ثانية بكلمة أخرى بدل هذه الكلمة، هنا قراءة نزلت بأقبل، هنا قراءة نزلت بهلمة، هنا قراءة نزلت بتعال، ثم بعد ذلك جمع الناس على هذا الحرف اللي سواه عثمان بن عفان. طيب هذا الذي صنعه عثمان بن عفان، نسخ الأحرف 7؟ نقول لا، هو ما نسخ، هو بس سوى حركة أدت إلى أنه الذي يتواتر هذا الحرف وما وافق رسمه وغيره ما يتواتر، وأنه القراءة العامة تصير على هذا الحرف حسما للاختلاف. الناس تكلموا في عثمان في زمن علي، فقام علي يخطب بسنة الصحيح، قال أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا، ولو أني وليت مثل ما ولي لصنعت مثل ما صنع. انتهى فعل عثمان، حظى بالإجماع السكوتي من الصحابة رضوان الله عليهم، انتهى الموضوع، وهذا معنى كلام علي، وأنه اللي سواه عثمان ترى حق. عثمان ما ألغى ولا نسخ، إنما صنع أمرا، هذا الأمر أدى أن لا يتواتر إلا هذا، لأن الإقراء العام عليه يصير هذا معنى الأحرف 7. ولذلك القول الصحيح أن الأحرف 7 هي اختلاف في الألفاظ، ترجع إلى قراءة تنزيلية إحنا ما نقدر نعرفها، قراءة تنزيلية. الآن هذا اللي موجود بين أيدينا فيه حرف واحد فقط وما يوافق رسم بعض كلماته من سائر الحروف، مثل فتبينوا فتثبتوا، يصير نزل حرف بتبينوا ونزل حرف، مثل تعملون ويعملون، هذا برضو هذا حرف وهذا حرف، مثل مثلا جيبوا بالتضعيف، كلمة بالتضعيف وكلمة ب السائلون تسألون، أيوة إيش الكلمة باعد وبعد، عرفتوا هذا حرف هذا على الرسم فقط، هذا اللي سواه عثمان ما في شيء ثاني. طيب يا شيخ في رسم المصاحف فيه اختلاف، نقول لك نعم، لأنه العرضة الأخيرة اشتملت على حرف، وكان عثمان بن عفان يطلب أن يكتب محل الاختلاف على هذا، فإذا كان لم يحصل اختلاف كتب على ما هو عليه. فالعرضة الأخيرة للقرآن الكريم يظهر إنها دخلها بعض الحروف، لكن عثمان طلب أن يكون الإقراء على حرف واحد من العرضة الأخيرة، وهذا اللي حصل عندنا، وحافظ على اختلاف المصاحف كما اختلف الرسم فيما نقله أبو بكر وعمر في مصحف حفصة وجاء إلى عثمان، لذلك تجري من تحتها، تجري تحتها الأنهار. واضح؟ ترى هذا التحرير في معنى الأحرف 7 ولا فخر ما تجدوه عند أحد، لكني أنا وجدته عند أحد، أنتم ما تجدوا أنا وجدته. هذا من ضمن المسائل اللي بحثتها في الدكتوراه قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، كنت أبحث ووصلت لهذه النتيجة بعد شهور. كان الشيخ الألباني عام 1410 جاء مكة وكان في جدة، فرفعت التلفون أتصل به فسألته أسئلة من ضمنها هذا السؤال، قلت له يا شيخ إيش معنى الأحرف 7؟ قال الذي يظهر لي والله أعلم أن الحرف هو القراءة التنزيلية. والله العظيم ما أكذب عليكم، ما أكذب عليك، شفت أنا جهدي هذا كله وأقول لك أنه ما حد قاله شيخ الألباني تبارك الله ما شاء الله الله يرحم الشيخ. فيعني المهم أنه هذا العرض بلاش أقول لك هذا العرض يعني أنا طيب خلاص اللي بعدها آخر شيء نختم.
الحديث العاشر قال صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيا سرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
طبعا هذا الحديث أهل العلم يردوه في نوع الوحي، وأهمية هذا الحديث أنه يرد على المستشرقين الذين يقولون أن حالات الوحي حالات صرع، لأنه كان يحدث بين الصحابة والصحابة يرونه ويعرفون أحواله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لا يختص بالقرآن الكريم إنما أيضا بالسنة، فإن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. وهذا ختام هذا اللقاء اليوم، بقي وقت ممكن نسمع أسئلة؟ ما في وقت، خلاص إن شاء الله في الغد نتابع بإذن الله تعالى. وحياكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.